الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما أجمل الحديث حينما يكون عن جيل الصحابة وأخبارهم ومواقفهم، فالحياة مع حياتهم حياة، ومجلس تشلف فيه الأسماع بذكرهم، مجلس لا يمل، مجلس لا يمل، فهم مثلنا وقدوتنا وسلفنا وسادتنا، فنهجهم ومنهجهم نور تستضيء به الأمة في ظهورها وغابر أزمانها. أما إن حديثنا عنهم اليوم فلن يكون عن مقامات العبودية التي بلغوها، ولا عن درجات التقوى التي صعدوها، وإنما سنقف مع مشهد قصير من مشاهد التقصير، وكيف تكون حالهم بعد الذنب والتفريط في جنب الله عز وجل. أول صورة نلتقطها في مشهدنا هذا هي صورة رجل يقف في بستان من بساتين المدينة، وبالتحديد في أقاصيها، بعيداً عن أعين الناس، قد لفته الأشجار من كل جانب. لم تذكر لنا كتب السنة شيئاً عنه، ولا بكنيته ولا باسمه، ولم تنعته بوصفه ولا برسمه، وإنما هو من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم ينفصل عن بشريته وإنسانيته، فإذا هو أمام امرأة أجنبية قد زانت في عينه هيئتها، وفي لحظة غابت فيها مراقبة الملك الديان، وكان ثالثهما الشيطان، دفعته نفسه الأمارة إلى فعل السوء. ففعل هذا الرجل ما شاء أن يفعل، إلا أنه لم يزن بها. وبعد سكرة الشهوة ولحظة انتصار الهوى على التقوى، عاد الرجل إلى رشده، وأحس بمرارة جرمه، فأسف وتحسر وندم واستغفر. ولازمته هذه الحسرات والتلوهات زمنا، ففكر ثم قرر أن يبوح بهذه الحادثة على أحد الصحابة، لعله يجد عنده كفارة لذنبه الذي أهمه. فغدا إلى عمر رضي الله عنه فأخبره الخبر، فقال له: اصبر على نفسك واتق الله، ولم يذكر له كفارة. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقص عليه أمره، فاستعظمه الصديق وأكبره، وقال له: اصبر على نفسك واتق الله، ولم يذكر له كفارة. عندها قرر الرجل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يقول: ليصنع بي رسول الله ما شاء. مشى هذا الرجل تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة، مضى وعلامات الندم تعلو قسمات وجهه وحرقة الذنب تغلي في صدره، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، والحياء يلفه والكلمات تتلجلج في حقه: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصبت منها من دون أن أمسها، فأنا هذا، فاقضي في ما شئت. فماذا فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعد سماع خبره؟ هل شتمه وعنفه؟ هل أغرض له في القول؟ هل أسمعه سلسلة من العبارات الجارحة؟ كلا كلا، لقد اكتفى بالسكوت حتى لكأنه لم يسمع مقالة الرجل. جلس الرجل فلم يجب بكلمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر السماء، فإذا الروح الأمين يتنزل على قلب سيد المرسلين بقول رب العالمين: وأقم الصلاة طرفا النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فتناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل المغموم المهموم، فقام وقد انتشى من الفرح وغمرته السعادة وقال: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك ولمن عمل بها من أمتي. عباد الله، ولي مع هذا الحدث أحاديث ووقفات. أما الوقفة الأولى فهي أن الخطأ والتقصير لازم لكل نفس منفوسة مهما بلغت من الصلاح والتقى، فهذا الإنسان يستمليه الإغراء ويمليه الإغواء، كل بني آدم خطاء. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ إذا تقرر هذا فلا يعني، عباد الله، لا يعني تحقير شأن المعصية أو تبريرها، بل المقصود كيف يكون التعامل معها وكيف يكون الحال بعدها. ومجتمع الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مجتمعا ملائكيا، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الجهل والخطأ والهوى، وهذا نوع من الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. لقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأسمعهم مرارا قوله: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكنهم رضي الله عنهم كانت لهم قلوب حية ونفوس زاكية بتعظيم الله وجلاله، فيزعجهم ألم المعصية وتقلقهم حرارة الخطيئة. وهكذا الإيمان يفعل في أهله، وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن تكون له نفس لوامة إن ظلم نفسه وتعدى، أن يكون له قلب خفاق بطلب التوبة والأوبة، أن يكون له لسان لهاج بطلب العفو والمسامحة. أما الوقفة الثانية في الحادثة، ضرورة المبادرة بالندم والتوبة إذا حل الذنب المتبرهن على عنق التقوى في الصدر. قال سبحانه وتعالى عن عباده المتقين والموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بعد هذه التوبة السابقة فهنيئاً لكل تائب فضائل ربه تنتظره. يفرح ربه بتوبته ويكفر عنه خطاه، بل ويبدل سيئاته حسنات صالحات. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم ارعرى ثم اعترف. أبشر بقول الله في آياته: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وأما الوقفة الثالثة فهي بعد الابتعاد عن الذنب وهجرانه، يأتي الاستكثار من فعل الحسنات ليغسل العبد بماء الطاعة دار المعاصي. وفي الحديث: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. عباد الله، وكلما كانت الحسنة من جنس السيئة كان ذلك أبلغ في تكفيرها وإذهابها. فإن كانت السيئة من خطايا اللسان فليكثر العبد من طاعة الله بلسانه، وإن كانت خطيئته سماع حرام فليشنف سمعه بالذكر والقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. وأما الوقفة الرابعة فهي أثر الرفق في معالجة الأخطاء واللين في إسداء النصيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاتب وزجر ولا عبس ودسر حين سمع الخبر، وإنما ترفق وتأنى ووجه ونصح بكلمات ملؤها الشفقة والرحمة، فكان لهذه الكلمات أثرها. وهكذا الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وفي محكم التنزيل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الوقفة الخامسة في ندم الصحابي وأسفه، دليل على أهمية العناية بالقلب وملئه بالإيمان وغرسه بالتقوى. فهذه القلوب، أي قلوب الصحابة، لو لم تكن عامرة بالإيمان لما ظهر عليها هذا التأسف والندم، ولو كانت قلوبهم خالبة خاوية وحاشاهم رضي الله عنهم، ولو كانت قلوبهم خالبة خاوية من الإيمان لما تأثرت واضطربت. فالقلوب المريضة والميتة مطبوع عليها، لا يسري إليها الندم ولا يؤثر فيها تذكر. فما أجمل أن يربي العبد نفسه وقلبه بالأعمال الصالحات ليله ونهاره، حتى إذا ألمت النفس بشيء من الخطأ والتقصير كانت أعمال الرخاء رصيداً له ومنذراً يحيي قلبه. وأما الوقفة السادسة أن هذا الذنب من الصحابي بقي في حدود اللمم، أي صغيرة من الصغائر، إذ لم يترتب عليه حد ولا وعيد. ومع ذلك لم يستصغر الصحابي ذنبه ولم يهون من شأنه، بل بلغ من أسفه وأساه أن يبوح بسره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت. لا تنظر إلى صغر المعصية الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها، ورجل مجاهد كب في النار على وجهه من أجل سملة أخذها، ورب كلمة يتكلم بها الرجل ما يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم، نعوذ بالله من جهنم. وبقدر إيمان العبد وتقواه وخوفه من ربه ومولاه يهون الذنب في قلبه أو يعظم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان، وأعمره بالتقوى، وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الوقفة السابعة مع ذلكم الحدث أن هذا الصحابي لم يجاهر بمعصيته ولم يحدث بها إلا طلباً للكفارة عنها، فالمجاهرة بالمعصية معصية أخرى، وما ظلم عبد النفس بمثل مجاهرته بالآثام ومباهاته بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافاً إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فقد ستره الله، فيقول: يا فلان يا فلان عملت المالح كذا وكذا. وقد بات الله يستره، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. بل ربما كان تستر العبد لمعصيته سبباً لعفو الله ومغفرته. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي.
أن عيسى ابن الله، ومع ذلك يناديهم ربهم ويحضهم على التوبة ويعدهم بالمغفرة، فيقول جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. أيها الناس، ومن الوقفات في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب الصحابي على خطئه، ولم يعنفه على الماضي، وإنما فتح له باب التفاؤل وأرشده إلى طريق المستقبل. وهذا أسلوب نبوي تكرر في وقائع عدة، أن يفتح للحيارى أبواب الأمل ويعزز لديهم روح التفاؤل، فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. فما أحوجنا أن نتمثل هذا الدرس النبوي في تربيتنا وتوجيهاتنا لأبنائنا وشبابنا، لا أن نجعل من الأخطاء زنزانة ضيقة نحبسهم فيها فلا يذكرون إلا بها، وهذا من إعانة الشيطان على أخيك. وفي الحديث: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ومن الوقفات أيضا أن الستر على العاصي واجب شرعي وخلق نبيل، فلم تنقل لنا روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة أو أمر بإحضارها للاعتراف أمامه، لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. لقد طوى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ودفن سرها ولم يتحسس خبرها، وما ذاك إلا لأن الستر على العاصي ظاهرة مصلحته، ملموس أثره. فالواقع يؤكد أن الأفعال القبيحة والصنائع الشنيعة إذا تداولتها الأفواه ونهشتها النظرات وأشارت إليها الأصابع، هان وقعها على القلوب، مما يورث بعد ذلك عدم استنكارها. وإذا وقع ذلك فالإيمان في خطر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عباد الله، إن انتشار فقه الستر بين أبناء الأمة هو تقوية لدعائم الثقة بين الناس وتوادهم وتآلفهم. أما إذا أفشيت المعايب وانتشرت المثالب فلا تسل بعد ذلك عن العراك والتصادم والتناحر والتشاحم. ولذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وأمته من ورائه بقوله: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فاللهم إنا نسألك أن تعاملنا بعفوك وحلمك. اللهم استر عوراتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم ضعفنا وتقصيرنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فما أجمل الحديث حينما يكون عن جيل الصحابة وأخبارهم ومواقفهم، فالحياة مع حياتهم حياة ومجلس تشنف فيه الأسماع بذكرهم، مجلس لا يمل، مجلس لا يمل، فهم مثلنا وقدوتنا وسلفنا وسادتنا، فنهجهم ومنهجهم نور تستضيء به الأمة في دهورها وغابر أزمانها. أما إن حديثنا عنهم اليوم فلن يكون عن مقامات العبودية التي بلغوها ولا عن درجات التقوى التي صعدوها، وإنما سنقف مع مشهد قصير من مشاهد التقصير، وكيف تكون حالهم بعد الذنب والتفريط في جنب الله عز وجل. أول سورة نلتقطها في مشهدنا هذا هي سورة رجل يقف في بستان من بساتين المدينة، وبالتحديد في أقاصيها، بعيداً عن أعين الناس، قد لفته الأشجار من كل جانب. لم تذكر لنا كتب السنة شيئاً عنه، ولا بكنيته ولا باسمه، ولم تنعته بوصفه ولا برسمه، وإنما هو من عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل لم ينفصل عن بشريته وإنسانيته، فإذا هو أمام امرأة أجنبية قد زانت في عينه هيئتها، وفي لحظة غابت فيها مراقبة الملك الديان، وكان ثالثهما الشيطان، دفعته نفسه الأمارة إلى فعل السوء، ففعل هذا الرجل ما شاء أن يفعل إلا أنه لم يزن بها. وبعد سكرة الشهوة ولحظة انتصار الهوى على التقوى، عاد الرجل إلى رشده وأحس بمرارة جرمه، فأسف وتحسر وندم واستغفر، ولازمته هذه الحسرات والتأوهات زمنا، ففكر ثم قرر أن يبوح بهذه الحادثة على أحد الصحابة لعله يجد عنده كفارة لذنبه الذي أهمه. فغدا إلى عمر رضي الله عنه فأخبره الخبر، فقال له: اصبر على نفسك واتق الله، ولم يذكر له كفارة. ثم ذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فقص عليه أمره، فاستعظمه الصديق وأكبره وقال له: اصبر على نفسك واتق الله، ولم يذكر له كفارة. عندها قرر الرجل أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولسان حاله يقول: ليصنع بي رسول الله ما شاء. مشى هذا الرجل تجره رجلاه نحو الرحمة المهداة، مضى وعلامات الندم تعلو قسمات وجهه، وحرقة الذنب تغلي في صدره، حتى وقف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، والحياء يلفه والكلمات تتلجلج في حقه: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة، وإني أصرت منها من دون أن أمسها، فأنا هذا ما شئت. فماذا فعل نبينا صلوات ربي وسلامه عليه بعد سماع خبره؟ هل شتمه وعنفه؟ هل أغلظ له في القول؟ هل أسمعه سلسلة من العبارات الجارحة؟ كلا كلا، لقد اكتفى بالسكوت حتى لكأنه لم يسمع مقالة الرجل. جلس الرجل فلم يجب بكلمة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر خبر السماء. فإذا الروح الأمين يتنزل على قلب سيد المرسلين بقول رب العالمين: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فتناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل المغموم المهموم، فقام وقد انتشى من الفرح وغمرته السعادة وقال: ألي هذه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك ولمن عمل بها من أمتي. عباد الله، ولي مع هذا الحدث أحاديث ووقفات. أما الوقفة الأولى فهي أن الخطأ والتقصير لازم لكل نفس منفوسة مهما بلغت من الصلاح والتقى. فهذا الإنسان يستمليه الإغراء ويمليه الإغواء، كل بني آدم خطاء. من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ إذا تقرر هذا فلا يعني، عباد الله، لا يعني تحقير شأن المعصية أو تبريرها، بل المقصود كيف يكون التعامل معها وكيف يكون الحال بعدها. ومجتمع الصحابة رضي الله عنهم لم يكن مجتمعا ملائكيا، فهم بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الجهل والخطأ والهوى، وهذا نوع من الضعف، وخلق الإنسان ضعيفا. لقد خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته وأسمعهم مرارا قوله: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لكنهم رضي الله عنهم كانت لهم قلوب حية ونفوس زاكية بتعظيم الله وجلاله، فيزعجهم ألم المعصية وتقلقهم حرارة الخطيئة. وهكذا الإيمان يفعل في أهله، وهكذا ينبغي لكل مؤمن أن تكون له نفس لوامة إن ظلم نفسه وتعدى، أن يكون له قلب خفاق بطلب التوبة والأوبة، أن يكون له لسان لهاج بطلب العفو والمسامحة. أما الوقفة الثانية في الحادثة، ضرورة المبادرة بالندم والتوبة إذا حل الذنب ووقعت المعصية. فهذه المبادرة تدل على حياة القلب وتبرهن على عمق التقوى في الصدر. قال سبحانه وتعالى عن عباده المتقين والموعودين بجنة عرضها السماوات والأرض: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ثم بعد هذه التوبة السابقة فهنيئا لكل تائب، فضائل ربه تنتظره. يفرح ربه بتوبته ويكفر عنه خطاه، بل ويبدل سيئاته حسنات صالحات. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف ثم انتهى ثم ارعى ثم اعترف. استكثار من فعل الحسنات، ليغسل العبد بماء الطاعة، ليغسل العبد بماء الطاعة دار المعاصي. وفي الحديث: وأتبع الحسنة السيئة تمحها. عباد الله، وكلما كانت الحسنة من جنس السيئة كان ذلك أبلغ في تكفيرها وإذهابها. فإن كانت السيئة من خطايا اللسان فليكثر العبد من طاعة الله بلسانه، وإن كانت خطيئته سماع حرام فليشنف سمعه بالذكر والقرآن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو. وأما الوقفة الرابعة فهي أثر الرفق في معالجة الأخطاء واللين في إسداء النصيحة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاتب وزجر ولا عبس ودسر حين سمع الخبر، وإنما ترفق وتأنى ووجه ونصح بكلمات ملؤها الشفقة والرحمة، فكان لهذه الكلمات أثرها. وهكذا الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وفي محكم التنزيل: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأما الوقفة الخامسة في ندم الصحابي وأسفه، دليل على أهمية العناية بالقلب وملئه بالإيمان وغرسه بالتقوى. فهذه القلوب، أي قلوب الصحابة، لو لم تكن عامرة بالإيمان لما ظهر عليها هذا التأسف والندم، ولو كانت قلوبهم خربة خاوية وحاشاهم رضي الله عنهم، ولو كانت قلوبهم خربة خاوية من الإيمان لما تأثرت واضطربت. فالقلوب المريضة والميتة مطبوع عليها، لا يسري إليها الندم ولا يؤثر فيها تذكر. فما أجمل أن يربي العبد نفسه وقلبه بالأعمال الصالحات ليله ونهاره، حتى إذا ألمت النفس بشيء من الخطأ والتقصير كانت أعمال الرخاء رصيداً له ومنذراً يحيي قلبه. وأما الوقفة السادسة، أن هذا الذنب من الصحابي بقي في حدود اللمم، أي صغيرة من الصغائر، إذ لم يترتب عليه حد ولا وعيد. ومع ذلك لم يستصغر الصحابي ذنبه ولم يهون من شأنه، بل بلغ من أسفه وأساه أن يبوح بسره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قال بلال بن سعد: لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت، لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى عظم من عصيت. وقال صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، ورجل مجاهد كب في النار على وجهه من أجل شملة أخذها، ورب كلمة يتكلم بها الرجل ما يلقي لها بالا تهوي به في قعر جهنم، نعوذ بالله من جهنم. وبقدر إيمان العبد وتقواه وخوفه من ربه ومولاه يهون الذنب في قلبه أو يعظم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. اللهم أحيي قلوبنا بالإيمان واعمره بالتقوى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء والمرسلين. وأما الوقفة السابعة مع ذلكم الحدث، أن هذا الصحابي لم يجاهر بمعصيته، ولم يحدث بها إلا طلباً للكفارة عنها. فالمجاهرة بالمعصية معصية أخرى، وما ظلم عبد نفسه بمثل مجاهرته بالآثام ومباهاته بالحرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافاً إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح فقد ستره الله، فيقول: يا فلان يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا. وقد بات الله يستره، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. بل ربما كان تستر العبد بمعصيته سبباً لعفو الله ومغفرته. سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال: سمعته يقول: إن الله يبني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي ربي. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال الله له: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم.
فما أضيق العيش لولا فسحة الأمل.
النبوي في تربيتنا وتوجيهاتنا لأبنائنا وشبابنا، لا أن نجعل من الأخطاء زنزانة ضيقة نحبسهم فيها فلا يذكرون إلا بها، وهذا من إعانة الشيطان على أخيك. وفي الحديث: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. ومن الوقفات أيضا أن الستر على العاصي واجب شرعي وخلق نبيل، فلم تنقل لنا روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة أو أمر بإحضارها للاعتراف أمامه، لم يفعل هذا عليه الصلاة والسلام. لقد طوى النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ودفن سرها ولم يتحسس خبرها، وما ذاك إلا لأن الستر على العاصي ظاهرة مصلحته ملموس أثره. فالواقع يؤكد أن الأفعال القبيحة والصنائع الشنيعة إذا تداولتها الأفواه ونهشتها النظرات وأشارت إليها الأصابع هان وقعها على القلوب، مما يورث بعد ذلك عدم استنكارها. وإذا وقع ذلك فالإيمان في خطر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. عباد الله، إن انتشار فقه الستر بين أبناء الأمة هو تقوية لدعائم الثقة بين الناس وتوادهم وتآلفهم. أما إذا أفشيت المعايب وانتشرت المثالب فلا تسل بعد ذلك عن العراك والتصادم والتناحر والتشاحم. ولذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم أحد صحابته وأمته من ورائه بقوله: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فاللهم إنا نسألك أن تعاملنا بعفوك وحلمك. اللهم استر عوراتنا وتجاوز عن سيئاتنا وارحم ضعفنا وتقصيرنا. وآخر دعوانا